فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي المباشر نور على الدرب. ضيفنا في هذه الليلة، وضيفنا هو في كل ليلة في يوم الأربعاء، وهو صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله الحميد، أستاذ السنة وعلومها بجامعة الملك سعود. فأهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا، الله يحييكم، حيا الأخوة والأخوات.
كما نرحب بكم أيضا مشاهدين الكرام، ونسعد بتواصلكم عبر هواتف البرنامج وكذلك عبر رسائل SMS على الرقم 849203، وعلى أرقام الهواتف التي تعلن بين الفينة والأخرى في شاشة البرنامج. صاحب الفضيلة، كنا قد وعدنا أخونا أو أخانا سلطان مبيقي، وقد سألنا في الأسبوع الماضي عن سؤال لم يدركنا الوقت لأخذ سؤاله، ولعل نبدأ بهذه الحلقة. هو يذكر أنه كان موظفا، وكان ينفق على والدته، يعطيها من راتبه قدرا معينا في كل شهر. فلما تزوج أخذ دينا، استدان دينا، وأخذ يسدد أقساط، وضاقت عليه أموره قليلا، وخصوصا يقول مع غلاء المعيشة. ثم يقول: لم أستطع أن أعطي أمي كما كنت أعطيها في السابق، فهي الآن يعني غاضبة علي، فما الذي يجب علي تجاه أمي؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسؤال أخينا الذي أخرناه إلى هذا الأسبوع بسبب ضيق الوقت، أرجو أن يكون يسمعنا الآن، وعلى وجه العموم يمكن لعله إن لم يسمعنا يدرك إعادة هذه الحلقة. فأقول: هذه الأم إما أن لا يكون هناك من ينفق عليها، الزوج غير موجود على فرض الاحتمال، أو أبناء آخرين ينفقون عليها. إذا عدم هؤلاء فقد وجبت نفقتها على ولدها هذا، لكن فيما يظهر والله تعالى أعلم أنه ذكر أن هناك من ينفق عليها، ولكنها اعتادت أن يعطيها هذا الابن. فنقول: جزاك الله خيرا، حاول أن ترضي والدتك بالشكل الذي لا يلحق الضرر بك. لكن إذا تعارضت الأمور، يعني تعارض رضا والدتك والنفقة الواجبة عليك تجاه أسرتك والالتزامات الواجبة من ديون ونحوها، ففي هذه الحال أنت ليس أمامك إلا محاولة التلطف مع والدتك، لكن لا يلزمك أن تعطيها شيئا إلا شيئا تجود به نفسك إن وجدت سعة في النفقة. أما لو كان عندك زيادة من المال، أو عندك سعة النفقة، أو تستطيع أن تؤمن مزيدا من النفقة، فنقول: احرص على رضا والدتك، فإن الجنة تحت قدميها.
أحسن الله إليك الشيخ. معنا أختنا أم محمد من العراق.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا، حياكم الله،
تفضل يا أخي. أنا عندي سؤال، إذا ما أكو عن زحمة إن شاء الله.
لا تفضل يا أختي، بارك الله فيك.
يا شيخ، أنا السؤال عندي والدتي.
نعم.
مرات يعني أنا أعطيها مثلا كهدية من عندي، يعني أنا متزوجة، بس ما أقول لزوجي. هذا نعم. السؤال الأول.
طيب.
والسؤال الثاني، احنا عندنا بالعراق يعني اكثر الناس يعني عندهم شرك، بس انا اقول والدتي، يعني اقول لها: يا امي اكون مع شيخ، مع شيخ يا امي ما يصير حرام. تقول اني يعني ما اطلب يعني من عندهم شيء، اطلب من رب العالمين، بس هم اولياء الله الصالحين. اقول: يا والدتي، هم مو اولياء الصالحين، نعم ناس خوش ناس، بس ما يصير انت تقولين هذا الحكي.
هذا تقوله امك؟
تقول يعني هذول البيت الشيخ مع شيخهم أولياء الله الصالحين، يعني عندها اعتقاد قوي. أنا أحكي إياها، أريد أحب تفتيها، سيدة تسمعني، أحب تفتيلي بهذا الشيء حتى هي تسمع بإذنها. أقول: هذا الشرك يا أم ما يصير، يعني حرام تتدخلينها، الشرك الله يسمح لكل شيء، بس إلا الشرك ما يقبل واحد يشرك به.
طيب واضح سؤالك يا أخي،
جزاك الله خيرا،
بارك الله فيك أختي.
ممنون يا شيخ،
واضح سؤالك، بارك الله فيك.
إن شاء الله تعالى.
طيب فضيلة الشيخ، قبل أن نجيب أسئلة أختنا محمد، وردتنا أسئلة عبر SMS. أختنا تسأل تقول إنها موظفة وهي زوجة ثالثة وعندها طفل وعندها كذلك خادمة، تقول تكاليف الخادمة راتبها وتكاليفها علي، تقول الزوجة، وأيضا قد أتى لكل الزوجتين بخادمة يتكفل هو براتبها، راتب الخادمة التي عند الزوجتين الأخريتين. تقول لا يعطيني في الشهر إلا 300 ريال لمصاريفي ومصاريف طفلتي، وهذا تقول لأني موظفة، وذكرت كلاما كثيرا. سؤالها تقول هل الزوجة تتحمل مسؤوليات النفقة إذا كانت موظفة، مع العلم أنها قد كانت موظفة قبل زواجها؟ ما جوابكم عليه؟
الجواب الحقيقة أن هذه الحالة التي تتكرر كثيرا، لأن مثل هذا السؤال وأشباهه أسأل عنه كثيرا، ووجدت أن كثيرا من حالات الطلاق التي في المجتمع، وهي بحسب إحصائية وزارة العدل على موقعها على الإنترنت، بلغت 30% من يعني عقود الطلاق في مقابل عقود النكاح، بلغت 30%، وهذا بالنسبة للحالات التي تصل إلى المحاكم، محاكم الضمان والأنكحة، وأيضا هي الحالات التي نوى الزوج فيها مفارقة الزوجة. أما وقوع الطلاق بين الزوج والزوجة، الطلقة الأولى والطلقة الثانية، فكم نسبته؟ لا شك أنها مرتفعة. نجد أن كثيرا من هذه الأمور مردها لكون الزوج فرط في حق القوامة. الله سبحانه وتعالى قال الرجال قوامون على النساء. فيا أخي، يا من تسمع مثل هذا الكلام، الله جل وعلا فضلك على المرأة وجعل حق القوامة والعصمة بيدك، فكيف تفرط في هذا الحق وتجعل هذه النفس الدنيئة تلتفت إلى ما عند المرأة من مال؟ المشاحنات التي تقع بسبب الأموال أجد أنها بين إفراط وتفريط، فالزوج لا يرضى للزوجة أن تعمل وتأخذ الراتب بأجمعه وتستأثر به، وبعض الزوجات هداهن الله أيضا هي شحيحة، وتضطر يمكن الرجل إلى أن يلتفت لما في يدها من المال. ولا أبرئ الرجال أيضا في هذه القضية، بالإضافة إلى أنها قد تفرط في بعض مسؤولياتها في البيت، إما تجاه الأولاد، تجاه خدمة البيت وهل مجرى. فأقول يجب على كل من الزوجين أن يقدر ويثمن ما يقوم به الطرف الآخر، لكن على كل منهما أن يعرف مهامه الأساسية. فالقوامة أساسا على الرجل، المرأة الأساس عندها القيام على خدمة البيت. إذا حصل تفريط في أحد الجانبين فلا شك أنه ستنشأ هناك خصومات من جراء هذا التفريط. بالنسبة لما تفضلت به الأخت من السؤال، أقول إن لم يكن هناك شرط بينهما في العقد، لأن بعض الرجال يشترط على المرأة إذا كانت موظفة يقول راتب الخادمة عليك أو شيء من هذه الشروط، فإن لم يكن هناك شروط بينهما فنقول إنه لا يجوز لهذا الزوج أن يؤثر الزوجتين حتى وإن كانت هذه موظفة. لا يجوز له أن يؤثر الزوجتين بإعطاء رواتب الخادمات وهذه هي التي تدفع، بالإضافة إلى ما يظهر من سؤالها من تفريط في الأمور الأخرى، لأنه لا يعطيها إلا 300 ريال. نحن نعرف أن 300 ريال لا يمكن تكفي، يعني
كذلك تقول أنه يتضمن كذلك نفقة الشتاء والصيف والأعياد.
بلا شك هذا يعني ما كأنه أعطاها نفقة البلد.
طيب أحسن الله عليك ورد الشيخ. أخونا محمد من الأردن، أخونا علوان من بيشة. أخونا علوان تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخنا، أنا مصري.
تفضل.
وطبعا وأنا طالب من مصر جاي حوالي لي تقريبا 15 يوم.
نعم.
وأنا طالب من مصري من مصر من البيت، فكان لي خال زوجتي، فكان عندي مشاكل أنا وياه.
أخي علوان.
نعم.
أنت يبدو أنك سألت السؤال هذا قبل البارح، أليس كذلك؟ ما سمعت الجواب؟
أنا سألت يا أستاذنا شيخنا الفاضل، لكن ما وضحت لكش الصورة بالضبط. وأنا سألت واحد هنا، جبت واحد يعني حافظ القرآن وصالح والحمد لله، وقال لي فتى لي فتوى وخلح شاهد هو ابني.
طيب تفضل بسؤالك، عطنا سؤالك واضحة.
فأنا وأنا طالع من البيت أنا منعت خال زوجتي إنه هو يدخل البيت.
أي نعم.
بعد ما طلعت أنا من وجيت بعد ما وصلت هنا بحوالي أسبوع، فاتضح إن خال زوجتي دخل البيت مع ابني.
أي نعم.
فأنا اتصلت، فزوجتي من خوفها قالت لي ما دخلش.
أي نعم.
فأنا ما سألت ابني وقال لي ده دخل، فأنا اتخذت إن زوجتي كذبت علي، فأنا قلت لها علي الطلاق طالما أنت كذبت علي فمن الساعة دي فعلي الطلاق، بيرسل لك ورقتك من هنا ومن الساعة دي ما بتكوني على ذمتي، من الساعة اللي أنت فيها دي ما بتكوني على ذمتي. وسكت على كده وأنا في حالة غضب، والحمد لله يعني زوجتي صالحة وأولادي صالحين والحمد لله.
طيب
ولكن
هذه أول
ولكن
مرة
أنا نعم
هذه أول مرة يقع فيها الطلاق ولا سبق طلقت قبل؟
لا أول مرة، أنا متزوج من 30 سنة أول مرة يحصل بين أنا وزوجتي هذا الكلام.
طيب أنت لما قلت يعني لما تلفظت بالطلاق ما قلت ثلاثا؟
لا أنا قلت علي الطلاق بنرسل لك الورقة من هنا
بس كده،
ومن نفس الساعة هذه بتكوني إيه يعني حرمان علي. بس في حالة غضب يعني.
إيه نعم.
فأفتان الشيخ الله يجزيه بالخير قال يرده وما في شيء، فأنا فيه واحد يعني دكتور وحافظ في القرآن والحمد لله وصالح، فقعدت أنا وياه واعتبر أنه هو شاهد هو وابني، ابني الكبير معي هنا في السعودية.
إيه نعم.
أنت يعني هو شاهد هو وابني على الطلقة وعلى رد اليمين.
طيب طيب.
فما أدري هو هذا صحيح ولا في شيء. طيب طيب.
واضح سؤالك. معنا محمد من العراق. محمد أخي محمد.
نعم وياك.
تفضل يا محمد.
نعم وياك.
تفضل الشيخ يسمعك أنت على الهواء واسمعنا عبر الهاتف.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شلونك شيخنا؟
أهلا وسهلا حياك الله أخي الكريم. لو تخفض صوت التلفاز واسمعنا مع السماعة، مع سماعة الهاتف.
نعم نعم نعم. شيخنا في السؤال.
تفضل تفضل.
تفضل الله يحفظك.
سؤال للشيخ.
تفضل الشيخ يسمعك الله يحفظك. اسمعنا من الهاتف.
شيخنا في السؤال بدون زحم عليك، ليش تكرهون أهل البيت؟ ليش تكرهون أهل البيت؟
طيب. طيب. طيب في سؤال آخر؟
طيب شكرا لك أخي محمد. باقي معنا ولا خلاص؟ طيب معنا أخونا أحمد من؟ طيب انقطع اتصال أخي أحمد. طيب نعود فضيلة الشيخ الله يحفظك للسؤال أيضا وردنا عبر السمس. يقول السائل يقول أنا حلفت على أمي أو حلفت لأمي أنني سوف أطلق زوجتي بالثلاثين فعلت أمرا، وكان طبعا حلفي في حالة غضب. يقول فعلا صار هذا الأمر فعلته، ويسأل هل يقع ذلك طلاقا؟
لعله يراجع المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ أفضل
يراجع المفتي في هذه المسألة.
أين
أحسن الله يعني. طيب أختنا أم محمد من العراق تقول إن والدتها تعطي والدتها هدايا ولا تخبر زوجها بتلك الهدايا، هل يجوز لها ذلك؟
أختي كريمة، إن كان ما تعطيه ما تعطينه لوالدتك أشياء غير ثمينة ومعتادة مما يعتاد الناس التخفف فيه ولا يكون له ذلك الوزن الثقيل، فهذا إن شاء الله تعالى نرجو أنه لا بأس به. لكن إن كانت أشياء ثمينة وتؤثر على نفقة الزوج وعلى ميزانيته فلا بد من أخذ إذن الزوج، وإلا لا يجوز لك أن تعطي والدتك هذا الذي تعطينها.
بارك الله فيكم. أيضا تسأل تقول إن والدتها تدعو أناسا وتقول إنهم أولياء صالحين وحذرتها أكثر من مرة ونصحتها لكن لم تنتصح، فماذا توجهون هذا؟
الحقيقة أنني أعجبت ب فهم هذه الأخت وفقها الله وكونها بحمد الله يعني عندها اطلاع على العقيدة الصحيحة وما يضادها من الشركيات والبدع والخرافات، وأقول ثبتك الله أيتها الأخت، وإحرصي كل الحرص على نصح والدتك واستنقاذها، فهي أمك بلا شك ولها حق عليك، ومن أوجب الحقوق أن تسعي في استصلاحها
وإنقاذها من هذا الذي هي واقعة فيه. فإن كانت تقع في الشرك تصرف بعض أنواع العبودية لغير الله فبلا شك أن الشرك هذا لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم إن الشرك محبط للعمل، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فكون هذه الأم تأثرت بخلفيات سابقة أو بيئة عاشت فيها بصرف بعض أنواع العبودية لمن يسمون بالأولياء والصالحين ونحو ذلك، نقول إن الأولياء والصالحين يحبون في ذات الله، إن كانوا كذلك، إن كانوا أولياء وصالحين فإنما يحبون في ذات الله، لكن لا يجوز أن يصرف لهم أي نوع من أنواع العبادة، لا يدعون ولا يتوسل بهم ولا يرجون ولا يخافون ولا شيء من ذلك، فهم بشر كمثلنا. فكما أننا لا ندري ماذا كتب الله لنا وما الذي سيختم لنا به، فهم كذلك أيضا لا ندري ما الذي ختم لهم به، نرجو لهم الخير ونخاف على المسيء من إساءته. فكونه ظهر لنا أنهم أولياء وصالحون أو وصلتنا أخبار عن أنهم أولياء وصالحون ولكن لا ندري ما الذي ختم لهم به، هذا الواجب لهم علينا أن ندعو لهم وأن نستغفر لهم وأن نحسن بهم الظن، لكن لا يجوز بحال من الأحوال أن يصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله. الإنسان إذا دعا فإنه لا يجوز له أن يدعو إلا الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وربنا جل وعلا قريب وهو يحب من عبده أن يدعوه. فلماذا نذهب للمخلوقين الذين الواحد منهم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، وربنا قريب منا وطلب منا ورغبنا في دعائه سبحانه وحذرنا من دعاء غيره. نعم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، يعني الذين يستكبرون عن دعائه سبحانه سيدخلون جهنم، نسأل الله العافية. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الدعاء هو العبادة، فلا يجوز أن يصرف هذا الدعاء أو شيء من أنواع العبادة الأخرى مثل الخوف والرجاء والتوكل والإنابة وغير ذلك، لا يجوز أن تصرف لهؤلاء المخلوقين الذين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. فجزاك الله خيرا على فهمك أيتها الأخت، وحاول استصلاح والدتك، نسأل الله جل وعلا أن يختم لنا ولها بالخاتمة الحسنة.
بارك الله فيكم. معنا أخونا أحمد من العراق.
بارك الله فيك.
تفضل أخي أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أخي الكريم، عندي بعض الأسئلة إذا تسمح.
تفضل الشيخ، أسمعك بارك الله فيك.
ما معنى كلمة عرفات، أو لماذا سميت عرفات؟ هل صحيح التقى فيها سيدنا آدم وأمنا حواء وسميت عرفات، أو ما معنى ذلك عرفات؟
طيب. سؤالك الثاني.
السؤال الثاني أرجو توضيح لجماعة يعني الشيعة بالعراق يعتقدون بأن أهل السنة نكره أهل البيت.
نعم.
فاللي أرجو توضيحها وشرحها، إحنا ما مدى حبنا إلى أهل البيت.
طيب. أحسن الله.
السؤال الثالث إلى ماكو زحمة.
تفضل، ما عندك. تفضل الله يحفظك.
جيراني يعني يرفض أن يوصل إلى صلاة الجماعة وهو رايح مركن للحج، حاج مركن بيت الله، يرفض أن يصلي صلاة الجماعة في المسجد، ويقول به بعض يعني بعض الأشياء اللي يعني كوهابية، أو مثلا بعض الأشياء اللي تمنع من الصلاة، هل هذا جائز وما حكم الشرع في ترك صلاة الجماعة؟
شكرا لك يا
وبارك الله فيكم.
وفيك بارك
الله. بارك الله فيكم شيخ،
حياك الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. معنا أختنا مفرج من حفر الباطن.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
سمعت كلام الشيخ.
الشيخ اسمعك بارك الله فيك.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، زوجي طلقني وأنا حامل الطلقة الأولى الحين، زين، ورجعت بعد أسبوعين، وبعد فترة 5 شهور طلقني الطلقة الثانية بس بغضب، قال لي إن طلعت من البيت والله راح تندم. وبعد 5 أيام جتني أخته وقالت إن فلان طلقت، وبعد يومين أثبت إنه طلق 3 طلقات، طلقة ثانية وثالثة ضربات، هل تعتبر طلقتين أم طلقة؟
طيب.
إيه.
شكرا لك يا أختي. معنا أبو إبراهيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله الشيخ
وإياك. تفضل يا أبا إبراهيم.
تفضل يا زحمة. الله يخليك، الله يطول عمركم. بالنسبة لصلاة الوتر، إحنا معروفين من ثلاث ركعات متتالية يعني صلاة، فإحنا يعني هم صار عندنا جماعة يصلون ركعتين ويسلمون من السنة ويقومون يكملون الوتر الركعة الثالثة. فيعني هل هذا صحيح أم نصلي ثلاثة سوية يعني بدون تفتين على الركعة الثانية؟
طيب طيب، واضح سؤالك.
جزاكم الله خيرا.
أريد
الجواب
إن شاء الله. شكرا لك يا أبا إبراهيم. طيب لعلنا شيخ الله يحفظك نعود إلى أسئلة الإخوة. نعود إلى سؤال أخينا علوان من بيشة، يقول إنه مصري وجاء من مصر، والمهم أنه حلف على زوجته قال علي بالطلاق، يعني أنت علي بالطلاق لا يرسل عليك الورقة لأنها أدخلت خالها البيت وهو لا يرضى ذلك، وقال إنك من هذه الساعة تكوني لست على ذمتي كما يقول، ثم يريد أن يردها ويقول إن استشهد أحد الإخوة هو ولده، فهل فعله هذا صحيح؟
أشهدهم على الرجعة يعني.
أشهدهم على الرجعة نعم.
ويظهر من كلامه أنه ما انتهت العدة.
الذي يظهر أنه ما زال في العدة.
نعم. أقول يا أخي الكريم،
ما دمت من 15 يوم يا شيخ.
أي نعم. ما دمت تلفظت بهذا الذي تلفظت به مما سمعناه منك، فأنت لم تطلق ثلاثا وإنما طلقت مرة واحدة، ففاتت عليك هذه الطلقة، يعني انتهى من رصيدك طلقة واحدة، فالمرأة لا تزال زوجتك، وما دمت أشهدت من أشهدت ابنك وأيضا الأخ الآخر الذي ذكرته أشهدتهم على الرجعة انتهى الأمر، أنت الآن استرجعت زوجتك، ولكن لابد من إخبارها حتى لا يكون هذا مصدر لبس فيما بعد، فأخبرها بأنك قد تراجعت، واحرص يا أخي الكريم على التحكم في غضبك، قد تتشتت البيوت والأسر كلها بسبب هذه الحالات الغضبية، والرجل ما جعل الله القوامة في يده إلا وهو أملك لغضبه من المرأة، ولو أن العصمة كانت بيد المرأة لبتت عقد الزواج في أيام قلائل، فكون الله جل وعلا أعطاك هذا الذي أعطاك، احرص يا أخي على أن تكون على مستوى المسؤولية، ولا تجعل الانفعالات تؤثر بهذه الصفة التي ذكرتها، يعني اصنع أمورا أخرى إذا كان ولا بد أن تصنعها في حالة الغضب، لكن تجنب كلمة طلاق، لا تجعلها في قاموسك إطلاقا. وصلتنا الله وإياك،
بارك الله فيكم. معنا أخونا مصطفى من العراق. أخي مصطفى. مصطفى
نعم موجود.
تفضل بارك الله فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي أخواني يشربون الخمر داخل، ماذا واجبي أنا أعمل معاهم؟
طيب عندك سؤال آخر؟
ماذا واجبي أعمل معاهم؟ يعني وانا اشوف يعني يشربون قدامي واشوف الخمر وما اقدر اسوي شيء، لا عشان يقدر يسوي شيء يخافون ويستون عليهم.
طيب واضح سؤالك، نسال الله يعافينا واياك واياهم من هذا البلاء. معنا ابو سلطان من المدينه. اخي ابو سلطان.
نعم
تفضل الشيخ، يسمعك انت على الهواء.
ابو سلطان من المدينه. السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله.
كيف الحال؟ طال عمرك.
الله يحييك، اهلا وسهلا.
الان السنن والرواتب 12 ركعه في اليوم والليله، صحيح يا شيخ؟
نعم
يجوز اني اجمعها في وقت واحد كلها؟
طيب
يعني بدل ما اصلي قبل الظهر بعد الظهر ركعه اجمع كلها في وقت واحد، اصلي 12 ركعه.
طيب واضح سؤالك. عندك سؤال اخر؟
شكرا يا
حياك الله ابو سلطان. معنا أخانا أو أخونا رشيد من العراق. أخي رشيد.
الله يسعدك.
تفضل أخي.
الله يسعدك.
الشيخ يسمعك، تفضل يا أخي.
السلام عليك.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ، إحنا المسلمين بالنسبة للعراق ونخص منهم السنة نعاني من ظروف، يعني ما أقول لك ظروف عادية، والكل يعرفها المجتمع العراقي والعالم يمكن.
نعم.
والمسلمين بالعراق المشكلة الرسول صلى الله عليه وسلم وصف الإسلام والمسلمين من اليهود والمجوس على كل مسلم شريف وعالم جليل ندعو نطلب منه أن يحس المسلمين كافة نصرة أهل العراق اللي يعانون منه على هاي مرة السنين الطويلة. يعني ثلاث مدن أمريكا إسرائيل إيران أسألك بالله هو العالم كلها وما جاي يشوف من علماء المسلمين نصر العراق والعراقيين يعني مغلوبين على أمرنا وأمرنا طيب. الله
واضح طلبك
يعني احنا أتعجب يعني أتعجب علماء المسلمين ومشايخ الكبار الموجودين بكل مناطق العالم ويعرفون الحق والحقيقة واللي وصى به الرسول النصرة الإسلام والمسلمين حتى لو بالنصيحة. يعني احنا اللي نعانيه هناك ما حد يعانيه الكرة الأرضية كلها.
أخي رشيد إيه؟ أخي رشيد
واضح سؤالك الله يحفظك.
نعم. واضح طلبك وإن شاء الله يكون الله. شكرا لك. معنا أخونا ماجد مرماح.
ألو السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
جزاكم الله على هذا البرنامج.
وياك تفضل.
يا طويل العمر أنا لأقلب قناة أهل البيت هذه وقر الشريف حقهم علشان أشوف الأفكار حقهم ذا وفيها أشهد وأشهد وأشهد هل هذا حرام أم حلال؟
طيب
الله يعطيك العافية
حياك الله. طيب شكرا للإخوة جميعا. فضيلة الشيخ أخونا محمد من العراق يقول لماذا تكرهون أهل البيت؟ طبعا بعدها أيضا أخونا أحمد من العراق كذلك يقول أرجو التوضيح لهؤلاء أننا
لن الحقيقة أسئلة كثيرة الليلة كلها يعني تصب في قالب واحد
صحيح.
قضية أهل السنة والشيعة وبالذات هذا السؤال لماذا تكرهون أهل البيت. سبحان الله. هل تستطيع يا أخ محمد أن تأتي بدليل واحد على كرهنا لأهل البيت؟ أتحداك بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى. لكن الذي يظهر إن شاء الله تعالى أنك سمعت كلاما قيل فصدقت. فاعلم يا أخي محمد أنه لن ينجيك من عذاب الله أن تقلد الآية الفلاني أو الحجة الفلاني أو أي كائن من كان ممن تقلدونهم دينكم. الله جل وعلا سيسألك أنت عما أوجبه عليك فقد أعطاك هذا العقل يا أخي وجعل مناط التكليف متعلقا بك. أنت المكلف ولا يجوز لك أن تقلد آية أو عالما أو حجة أو أي إنسان من هؤلاء العلماء الذين تقلدونهم لا يجوز لك بحال. تأمل كتاب الله جل وعلا كم فيه من الآيات التي يقول الله جل وعلا فيها أفلا يعقلون أفلا تعقلون وغير ذلك من الآيات التي تدعو للتفكر والتأمل والتدبر في ملكوت السماوات والأرض. كل هذا لأن الله جل وعلا يريد منك أن تعمل هذا العقل. وذم الله جل وعلا أولئك الذين يقولون إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون وإن على آثارهم مقتدون. فهل هذا هو الذي سيعفيك أن تقول قلدت فلانا أو أنا على ما عليه آبائي وأجدادي وهلم جرة؟ لا والله. بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا وهو على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. ولاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أو يسلمانه لأن الأصل دين الفطرة. فالإنسان مفطور على أن يكون صفحة بيضاء صافية من كل البدع والشركيات. ولكن تأتي البدع والخرافات والشركيات وغير ذلك فهي التي تؤثر على هذه الفطرة السليمة. يا أخي الكريم لو أنك فتحت صحيح البخاري صحيح مسلم وغير ذلك من كتب السنة التي ندين الله جل وعلا بها ونعتقدها لوجدت أبوابا عدة كلها تتعلق بفضائل أهل البيت، بل أفردت كتبا لفضائل الصحابة عموما ومن جملتهم فضائل أهل البيت.
الشيخ مارك نقف عند فضائل أهل البيت.
طيب
معنا اتصال دولي بس حتى لا ينقطع اتصال. أخونا توفيق من العراق. أخي توفيق،
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
شيخنا
تفضل.
حياك الله.
بدي أسأل ثلاث أسئلة للشيخ عن عور أمانة. هاي
لم نسمع يا أخي،
ماذا قلت يا أخي؟
أمانة أمانة عم بتوصلها الشيخ، أمانة عم بتوصلها للشيخ عن عور.
تريد أن نستضيفه ولا إيش؟
أمانة عم بتوصلها للشيخ عن عور.
طيب وش اللي نوصله؟
عم بت... يا أخي إحنا شيعة من العراق، أمانة عم بتوصلها للشيخ عن عور. قل لك اللي جود عنا إلا والله العظيم عم بنعامل
طيب طيب شكرا لك أخي توفيق. معنا أخونا عبد الكريم من العلا.
ألو السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
مساكم الله بالخير.
الله يمسيك بالخير.
والله أني أحبكم في الله.
أحبك الله اللي بحبتنا من أجله.
يا شيخ أنا بسألك عن الحديث، هل هو صحيح أو لا اللي يقول من صلى علي ألف مرة لم يمت إلا يبشر في الجنة؟
طيب طيب.
السلام عليكم.
السلام.
على كل حال بسرعة الحديث ليس بصحيح.
جزاك الله خير يا شيخ. طيب معنا اتصال يا أخي عبد الله. معنا محمد. محمد أخوي محمد.
أخي. نعم محمد من العراق.
تفضل يا أخي محمد بارك الله فيك. عليكم صحيح.
السلام عليكم.
عليكم السلام
عليكم. تفضل يا أخي. عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. السلام. انت على الهواء شيخ. اسمعك. اسمعنا بالهاتف الله يعطيك العافيه. تفضل.
انا عندي اعمامي. عندي اعمامي.
عندك ايش؟
الو.
تفضل تفضل.
عندي اعمامي
امان.
عندي اعمامي اقاربي رافضه.
اي نعم.
عندي اخ رافضة وهم متعالقين بينه.
أيوة.
يعني يواصلوننا عبر الهاتف يجون لنا للبيت.
أي نعم. طيب.
هل يجوز يعني إحنا نواصلهم لأن هم مشركين ويسخرون مثلا الصحابة يشركون بالله يسبون الصحابة يصير نواصلهم؟
طيب طيب واضح سؤالك يا أخي محمد بارك الله فيك. من معنا؟
السلام عليكم.
السلام. تفضل محمد. احمد.
انا اخوي.
تفضل يا احمد.
انا يا شيخ.
تفضل شيخ اسمعك.
حياك الله.
طيبين عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل الله يحفظك. تفضل.
السؤال الاول، هل يجوز صلاة بالمصحف في الصلاة؟
هل يجوز ايش؟ قطعت الصلاة. سمعت السؤال يا شيخ؟
لا.
طيب. طيب شكرا للاخوة جميعا. لعلك تكمل فضل الشيخ عن فضائل البيت.
نعم.
ويبدو أن الأسئلة اليوم كثير منها يعني
يتعلق بهذا الموضوع.
نعم.
فأقول يا أخي الكريم افتح كتب السنة كلها وعلى رأسها الأمهات عندنا، صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن النسائي، سنن ابن ماجة، وانظر كم فيها من الأحاديث التي تتعلق بفضائل أهل البيت. يكفي يا أخي الكريم أننا نعتبر أن علي رضي الله تعالى عنه هو رابع الخلفاء الراشدين. لا نتطرق لأحد بالسب ولا بالتنقص، وهذا يخالف معتقد أهل السنة والجماعة. فأهل السنة كلهم لا يجيزون لأحد أن يتنقص واحدا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن يكون أحدا من أهل البيت. فلا أدري يعني ما مستند كلامك وقولك لماذا تكرهون أهل البيت؟ ما الذي رأيتهم من كراهيتنا لأهل البيت؟ إن كان مقصودك يا أخي أننا لا نرفع أهل البيت فوق مكانتهم، لا نعطيهم شيئا لا يجوز أن نعطيهم إياه مثل صرف العبودية من الله جل وعلا لهم، فهذا هو لب عقيدة أهل الإسلام. عقيدة التوحيد يا أخي تفرض هذا. فهؤلاء الذين هم من أهل البيت حقهم واجب علينا، ندعو لهم نترحم عليهم، نترضى عليهم، نعرف قدرهم، نحبهم لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم ولسابقتهم في الإسلام، لكن في المقابل أيضا لا يجوز أن نصرف لهم شيئا من أنواع العبودية. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي وهو أغلى عندنا من أهل البيت، لا يجوز أن نصرف له شيئا من العبودية التي لا يجوز صرفها إلا لله. لا يجوز أن ندعوه صلى الله عليه وسلم من دون الله، لا يجوز أن نطوف حول قبره ونجعل قبره مزارا شركيا، لا يجوز أن نجعل على قبره شيئا من مظاهر الشرك والتعظيم. هو نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي حذرنا من هذا، فقال لا اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. لكن أنت يا أخي الكريم بحاجة إلى أن تقرأ بعض الذي كتب وبعض الذي كتبه بعض أبناء الشيعة الذين هداهم الله للسنة. خذ على سبيل المثال كتاب ربحت الصحابة ولم أخسر أهل البيت، هذا واحد من شباب الشيعة الذين هداهم الله للسنة، وعنوان جميل ربحت الصحابة ولم أخسر أهل البيت. انظر يا أخي كيف أن الألسن تتطرق لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين ناصروه وأيدوه وعزروه ووقروه صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم. من الذي كفرهم؟ من الذي عدهم مرتدين؟ من الذي صار يبدي مثالبهم وما شجر بينهم ويجعلها تندرا وسخرية يسخر بها؟ كم عند الشيعة من الصحابة الذين يقبلونهم؟ أكثر طائفة لا تزيد على 17 صحابيا، مع العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان معه 124,000 كلهم من الصحابة. لو نظرت إلى كتاب الإصابة للحافظ بن حجر فيه ممن ترجم له الحافظ بن حجر قرابة 8,000 صحابي. كل هؤلاء يعني عندكم ارتدوا؟ كلهم كفار نسأل الله العافية؟ ما الذي يبقى للإسلام؟ هؤلاء الصحابة الذين تقولون إنهم ارتدوا هم الذين حملوا لنا هذا الدين، هم الذين رووا لنا هذه الأحاديث التي نعمل بها، هذه الأحاديث هي المبينة لكتاب الله جل وعلا. قال جل وعلا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فالذكر الذي هو السنة هو الذي يبين للناس ما نزل إليهم وهو القرآن. ولا يمكن يا أخي الكريم أن يكون هناك إسلام بلا سنة، ولا يمكن أن يكون هناك سنة بلا قبول لهؤلاء الصحابة الذين هم حملة هذه السنة. وإذا أهدرنا قيمة هذه الأسانيد وقيمة هؤلاء الرجال الذين حملوا لنا هذا الدين، كيف نستطيع أن نثق بأي إنسان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا نستطيع، لابد من موازين، لابد من ضوابط نحتكم إليها ونرجع إليها. فديننا بحمد الله محفوظ، ولا يجوز بحال من الأحوال أن يعتقد الإنسان أن دين الله ناقص. لماذا؟ لأن هذا يخالف قول الله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له الحافظون. وأتمنى أن يكون هناك حلقات يا أخي فيها توضيح لمثل هذا الأمر، لأن برنامجنا هذا برنامج فتوى ولا أستطيع أن أستأثر بالوقت وفيه هذا العدد من الأسئلة، لكن أرجو أن تراجع نفسك وتنظر في بعض ما كتب، وخاصة هذه الرسالة التي أشرت إليها ربعت الصحابة ولم أخسر أهل البيت. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، وأن يهدينا لأقوم السبل، وصلى الله وسلم على نبينا.
جزاكم الله خير شيخ. معنا أم هاجر من العراق. أم هاجر
السلام عليكم شيخي.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أم هاجر أنت على
الهواء. عندي سؤال الله يرضى عليك، وإحنا من المتابعين القدامى لبرنامجكم، كان يبث على الراديو في إذاعة السعودية.
جزاكم الله خير.
هذا برنامج مختلف، لكن تفضلي بسؤالك بارك الله فيك.
شكرا جزيلا شيخ. عندي سؤال، عندي أخوات زوجي ونحن نعلم أن الأقربون أولى بالمعروف، فمن النوع يعني حالتهم تعبانة، لكن مع هذا أزواجهم يعني على قيد الحياة، ليس هم بأرامل ولا مطلقين ولهم أولاد، صحتهم جيدة ولكن لا يعملون ولا يبحثون عن عمل ولا يكلفون نفسهم بعمل. في الجهة المقابلة لدينا أرامل وأيتام، ووجب علينا أيتام صغار من عمر سنة إلى 12 سنة، ووجب علينا أن نقطع من لقمتنا أعطائها لهم، فمن تجد المساعدة أفضل لهؤلاء الخوات من بابا أقربون هؤلاء بالمعروف أم لهؤلاء الأرامل والأيتام الذين قتلوا أزواجهم دفاعا عن المساجد وبالمقاومة، وكانوا يعني من الذين بيروا وجوه السنة والمقاومة العراقية بالعراق.
طيب،
شكرا جزيلا وبارك الله فيكم.
ولك الشكر مهاجر. معنا أخونا خالد من الباحة. أخي خالد،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير.
الله النور، حياك الله.
كيف حالك أنت وشيخنا العزيز الغالي؟
يا أهلا وسهلا. الله يحييك.
كيف حالكم؟ طيبين،
بارك الله فيك.
في بس موضوع يعني بس بحبيت أعلق عليه من ناحية أخواننا الشيعة، أنه يقولنا أهل السنة يبغضون أهل البيت.
نعم،
طبعا بالنسبة لنا الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى أن حب أهل البيت واجب من واجبات ديننا.
صحيح،
والحمد لله. لكن يا شيخنا عندنا سؤال.
تفضل.
طبعا بالنسبة للشيعة حرفوا القرآن، قالوا لنا بتحريف القرآن وصحيح البخاري ومسلم غير مقتنعين به، فلماذا نقنعهم؟ وجزاك الله خير.
حياك الله. معنا عباس من العراق. أخي عباس.
أي نعم، وياك وياك. أسمع.
تفضل أخي عباس، بارك الله فيك.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أنت على الهواء الشيخ، أسمعك.
عندي ثلاثة أسئلة ويا حضرة الشيخ الدكتور سعد.
الشيخ يسمعك، الله يحفظك، تفضل.
بس حلاقة اللحية بالموس، هل هو يعني جائز أم حرام يعني؟
طيب طيب، عندك سؤال آخر؟
أي والله، السؤال الثاني، هل يعني الصلاة، أنا صراحة دام بكان يعني يمشيها يعني.
شلون أنت تداوم؟
أصلي بكان يمشيها.
أصلي نعم.
يعني إحنا من جماعة السنة وجماعة، يعني يصير أصلي سابل مثلاً.
طيب. طيب، واضح سؤالك.
إيه، وعندي بس سؤال ثالث يعني، وإذا ما في زحمة.
تفضل.
يجيبون بشهر محرم يسوون أكل يعني ندرونه للحسين أو الفاطمة أو العلي.
نعم.
يصير مثلا يعني اكل من عنده، اذا ما اكل من عنده يعني يعطونها بغير نظرة علي، بس اكل يعني بس انوي بقلب الوجه الله يعني، هيك نقولوا خيرات، نقول ابو عبد الله ما ادري صدق او كذي، ما اعرف هذا الشيء يعني يمكم.
طيب طيب، شكرا لك يا اخي. طيب، لعلنا نجيب على بقيه الاسئله فضيله الشيخ، واظن انه لم يقل معنا من الوقت الكثير، وارجو ان لا ناخذ اتصالات غير ما وصل. أخونا أحمد من العراق فضيلة الشيخ يقول، ما معنى كلمة عرفات؟ هل هو لأنه تعرف آدم على حواء؟
أخي أحمد، يعني فيما ورد يعني في الإسرائيليات وفي كتب السير والأخبار، نعم يقولون إن عرفات لأن آدم تعرف على حواء فيها، وهذا لا نعرف له مستندا صحيحا، ولعل الأقرب أنها سميت عرفات لأن الناس يتعارفون فيها، فتعرف أن الناس من سائر الأقطار يجتمعون في عرفات فيتعارفون فيها، فلعلها سميت بهذا الاسم لهذا السبب، والله تعالى أعلم.
أحسن الله عليكم. سأل يريد منكم التوضيح، وأظنكم ما قصرت
بالنسبة لأهل البيت.
نعم، أهل البيت
إن شاء الله تعالى
ذكرتم ما فيه الكفاية إن شاء الله. وأيضا أسأل عن أن أحد الأشخاص قد حج، يقول مرتين كما يقول، لكنه يرفض أن يصلي في المسجد مع جماعة المسلمين، ما حكم ترك؟
طيب، هو ذكر سبب بس أنا ما فهمته، في سبب معين؟
والله يبدو لي يقول له يعني تكاسلا، لا يذكر، لم يذكر
كأنه سبب. كأنه ذكر سبب. على كل حال يا أخي الكريم، بالنسبة لصلاة الجماعة، هناك القول الصحيح بأنها واجبة، لأن أهل العلم انقسموا في هذا على ثلاثة أقوال، فمنهم من يقول إن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة، بمعنى أن الإنسان لو صلى ولم يصلي مع الجماعة فصلاته باطلة، وهذا مذهب الظاهرية وبعض أهل العلم. وهناك على الضد من هذا من يقول إن صلاة الجماعة سنة، يعني إن صلىها الإنسان مع الجماعة وإلا فإنه لا يأثم بذلك. والقول الصحيح هو القول الوسط، فلا هي شرط في صحة الصلاة ولا هي سنة فقط، بل هي واجبة. لو صلاها المرء، يعني لو صلى الصلاة في بيته، فإن صلاته صحيحة، ولكنه يأثم لتركه الصلاة مع الجماعة. والأدلة على هذا كثيرة. خذ على سبيل المثال، لو تأملت كتاب الله جل وعلا وفيه مشروعية صلاة الخوف، كيف أن الله سبحانه وتعالى شرع صلاة الخوف في هذه اللحظات الحاسمة التي تكون الصفوف مقابلة للصفوف الأعداء والموت قاب قوسين أو أدنى، ومع ذلك فلم يفرط في صلاة الجماعة. بل لك أن تتصور يا أخي الكريم أن عدد الصلوات عدد الركعات يمكن أن يختصر، يمكن أن تقتصر الرباعية إلى ركعتين، بل في بعض أقوال أهل العلم أنها يمكن أن تصلى ركعة واحدة، لكن بالنسبة إلى صلاة الجماعة لا يفرط فيها حتى في لحظات صلاة لحظات الخوف وفي حال اشتباك الصفوف، إلا إذا لم يستطع المرء الصلاة مع الجماعة في مثل هذه الحال، فهذه حالات استثنائية حالات الضرورة. لك أيضا أن تتصور نفسك وأنت والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، فأخالف إلى رجال لا يشهدون الجمعة والجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هذا بلا شك أنه يدل على عظم إثم هذا الذي تخلف عن الجماعة، وإلا فلماذا يحرق عليه النبي صلى الله عليه وسلم بيته؟ كذلك أيضا عبد الله بن مسعود كما في صحيح مسلم لما أخبر بعظم هذه الصلاة ومن الذي يتخلف عنها، قال قد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم من النفاق، وإن الرجل ليؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني يكون مريضا لا يستطيع أن ينهض بنفسه، فيأتي إنسان من يمين جهة يمينه وآخر من جهة شماله يعضدونه حتى يقيمونه في الصف. هذا كان حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولولا أن صلاة الجماعة بهذه المثابة وبهذه العظمة لما خسرت هذه الأموال على هذه المساجد وبنية المساجد. ثم إن من ينظر إلى الحكمة من جمع المسلمين في مثل هذه المساجد يجد أن وراء ذلك من المصالح والفوائد والحكم ما لا يعد ولا يحصى. فكيف يتعارف المسلمون؟ كيف يعرف بعضهم أن الآخر تغيب لمرض أو لأمر من الأمور أو ما إلى ذلك؟ كيف يمكن أن يعرف الرجل الثقة من غير الثقة؟ يعني ممكن تتساوى الرؤوس، كل يصلي في بيته ولا يدرى هل صلى أو لم يصلي. على كل حال الكلام في صلاة الجماعة طويل، وهناك رسائل وكتب ألفت في هذا، فأرجو أن تراجعها إن أحببت الاستفادة، وإن اكتفيت بهذه الخلاصة فأسأل الله جل وعلا لنا ولك العلم النافع والعمل الصالح.
السلام عليكم ورحمة الله. معنا أختنا دعاء من العراق.
نعم
تفضل يا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله.
أكتب لي زحمة. أنا قبل ما أقول فتوبت أحب أقول أسأل الله أن يحفظ الشيخ العرعور رغم أنس الشيعة. بس وحبيت أقول فتوى، هل يجوز الزواج من الشرطة؟ هل يجوز الزواج من واحد مستجد مثلا شرطي؟ يجوز أنت موافق؟
طيب
جزاكم الله خير.
طيب معنا أخونا باسم. باسم
نعم
تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ ما ممكن سؤال؟
تفضل الشيخ يسمعك الله يحفظك.
احنا عندنا تعاملات بالسوق، يعني اكثر الناس تحلف والله العظيم يعني حلف اليمين، فما كفارة حلف اليمين؟
نعم. طيب عندك سؤال اخر يا اخي؟
نعم
تفضل.
واني معوق يعني فبصلة ما اقدر عشان رجلي اليسرى بتر.
نعم.
فيعني شلون اقدر اصليها بعض المرات بالبيت او بالجامع؟
انت تقول معاق ورجلك مبتورة، رجلك اليسرى مبتورة.
نعم نعم.
تريد ان تصلي في الجامع؟
اي نعم. فيعني كيف اقدر اصليها شلون يعني؟
طيب
وسلامنا للشيخ العرافي.
تفضل اخلص.
السلام على الشيخ.
السلام ابشر. معنا اخونا عمر من العراق. اخي عمر. عمر.
السلام عليكم.
السلام
عليكم. السلام.
بلك السؤال جناب الشيخ.
تفضل الشيخ اسمعك الله يحفظك.
شيخنا مو اكو حديث للامام علي عليه السلام؟
اي نعم.
للامام لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم صلح. ما يبغضك الا يا علي الا ابن زنا، فانتم ولد الزنا يا كلاب يا ولد الكلاب، فنعمه الله عليكم.
الو
معنا باقي احد؟ تفضل يا ام عبد اللطيف.
الو
نعم.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله.
لو سمحت بالنسبه واحد عندنا بالمجتمع.
نعم.
طب وش هذا يندومي؟
طيب فضيل الشيخ لعل وقفنا عند السؤال. اختنا ام فرج من حفر الباطن تقول ان زوجها طلقها وهي حامل طلقة اولى، ثم طلقها مرة ثانية بغضب، ثم قيل لها انه طلقك مرة ثالثة. لا تجيبونه.
طيب قبل ما أجيب على هذا السؤال، الظاهر أن إخواننا الذين يسمعوننا الآن في أي بلد من البلدان سمعوا هذا الكلام الذي تلفظ به هذا الرجل، وبالذات أنا يعني لعلي أخاطب بالدرجة الأولى من يسمعنا من الشيعة، فأقول هل هذا هو الخلق الذي أدبنا به الإسلام؟ أن نسمع مثل هذا السب وهذه الشتيمة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذيء؟ إذا كان هذا الانفعال الذي صدر وهذه الشتيمة التي سمعناها بهذه الصورة، فاعرفوا أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يلقون من السب والتكفير واللعن من هذه الطائفة أشد مما سمعنا من هذا الرجل. نسأل الله لهم الهداية.
اللهم
نحن لا نملك إلا أن ندعو لهم بالهداية ونتمنى لهم الخير وأن الله سبحانه وتعالى يهديهم إلى طريق الحق والصواب. أما السباب فقواميس اللغة يا أيها الأخ الذي تكلمت، نقول اعرف أن قواميس اللغة واسعة وكبيرة، وفيها من الألفاظ ما نستطيع أن نأتي بعشرات أضعاف ما تلفظت به، ولكننا نربأ بأنفسنا أن نخوض فيما خضت فيه، ونحن قوم أدبنا الله بالإسلام، وأسأل الله جل وعلا أن يهديك لطريق الحق والصواب. أما بالنسبة للأخت التي سألت وذكرت أن زوجها طلقها ثلاث مرات، بل كما هو ظاهر أنه أكثر من ثلاث مرات، فانتهى الإشكال. لكن إذا أحببت التأكد خاصة في مسائل الطلاق ثلاثا، أقول للإخوة والأخوات هذه المسألة ليست بالهينة. لا تتصوروا أن ما تسمعونه من خلاف بين أهل العلم في مسألة الطلاق ثلاثا وأن تعود إلى واحدة بهذه السهولة أو كأنها شربة ماء. القضية صعبة جدا ولا يصلح أن يفتى فيها بهذه العجالة وفي فتاوى عبر قناة فضائية أو عبر جوال أو عبر إذاعة وما إلى ذلك. لا بد من حضور الزوجين وأخذ الصورة كاملة وأن ترفع للمفتي، خاصة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز الشيخ. يمكن يعني أن يحضر الزوجان عند مكتب الدعوة أو عند قاضي الضمان والأنكحة وترفع الصورة للمفتي وبعد ذلك يفتي بموجبها. أما الآن كما يظهر من سؤال الأخت فنقول إن الطلاق قد انتهى، لكن إن أحببتم التثبت فاسلكوا هذه السبيل التي ذكرتها.
السلام عليكم الشيخ. أخونا مصطفى من العراق يقول إن إخوته يشربون الخمر، نسأل الله العافية والسلامة، ما واجبه تجاههم؟
فيه الظاهر سؤال قبل عن الوتر.
نعم أحسنت فضيلة الشيخ. السؤال أبو إبراهيم من العراق يسأل عن صلاة الوتر، يقول هل أصليها؟
طيب الجواب هذا بسرعة إن شاء الله تعالى. نقول يا أخي الكريم بالنسبة للوتر الأصل أن يكون ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا أو 11 ركعة، وإن شئت فزد تقطعه على وتر. الوتر بواحدة يجوز، لكن الأولى أن يكون بثلاث أو أكثر، كلما زدت يكون أفضل. لكن هل الوتر الذي هو الثلاث أو الخمس وما إلى ذلك، يصلى بسلام واحد أو يفصل بين كل ركعتين بتسليمة؟ أقول الأفضل والأولى أن تسلم من كل ركعتين ثم تسلم من الواحدة على حدة، يعني إذا كنت تريد أن توتر بثلاث تصلي ركعتين ثم تسلم ثم بعد ذلك تصلي ركعة ثم تسلم، هذا هو الأفضل. لكن لو أنك سردتها بسلام واحد، بمعنى صليت ركعتين ثم جلست للتشهد ثم قمت ولم تسلم وأتيت بالركعة الثالثة، فهذا جائز إن شاء الله تعالى.
أحسن عليكم. نعود إلى سؤال أخينا مصطفى، يقول إن إخوته يشربون الخمر وما واجبه تجاههم؟
أقول يا أخ مصطفى، الواجب عليك تجاه هؤلاء الأخوة أن تقوم بنصحهم وأسلك جميع السبل التي يمكن أن تؤثر فيهم. إذا كان هناك أشرطة تتحدث عن مضار الخمر وحرمتها وما يمكن أن يردعهم عن هذا الفعل المشين، أو هناك بعض المرئيات يعني من قبل بعض المشايخ والدعاة أو المناظر المؤثرة، إذا كان هناك كتب أو رسائل صغيرة أو مطويات، فكل ما يمكن أن يؤثر على هؤلاء سلكه معهم. إن أيست منهم فلا تجالسهم، خاصة إذا كانوا يشربون الخمر أمامك. لا يجوز لك أن تجلس على مائدة تدار عليها الخمر، ولا يجوز لك أن تجلس في المجالس التي تنتهك فيها حرمات الله. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فلا بد يا أخي أن تقوم من هذا المجلس، بل إذا كنت وصلت معهم إلى طريق مسدود فاهجرهم في ذات الله ولا تخالطهم، ونسأل الله لهم الهداية.
اللهم آمين. أخونا أبو سلطان من المدينة يقول: من صلى لله 12 ركعة الحديث هل يجوز أن أجمعها في وقت واحد؟
نقول ما شاء الله، الآن الناس يميلون للمختصرات، وأظن المختصرات وصلت أيضا إلى الصلوات والله المستعان، وأخشى أن يأتي علينا وقت أيضا يقول هل يجوز أن نجمع الصلوات كلها في وقت واحد. فأقول يا أخي، هذه السنن الرواتب سنن مرتبطة بصلوات، فسنة الفجر مرتبطة بصلاة الفجر، السنة التي قبل الظهر والظهر وبعدها مربوطة بصلاة الظهر، فمن أخر هذه السنن عمدا هو قادر على أدائها خلاص فات وقتها وأنقضى وقتها. لكن إن كان الإنسان اضطر بحيث أنه لم يكن أمامه متسع لأداء السنة الراتبة فلا بأس أن يقضيها في الوقت الذي بعدها.
بارك الله فيكم. أخونا ماجد من الرماح وقبله رشيد من العراق يقول انهم مضطهدون، يشتكي احوالهم اهل السنة في العراق، واحوالهم كما يقول هي تشكى الى الله سبحانه وتعالى.
الحقيقة يا اخي الكريم، نعم، هذه المعاناة انا اقول ان اهل السنة الان غرباء في جميع اقطار الارض، تكالبت عليهم جميع دول الكفر، وتقود هذه الحملة الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا، وهناك أذناب لهم ومعاونون ومنتفعون، وأهل السنة ضعاف متفرقون متشتتون ليسوا على قلب رجل واحد. خذ يا أخي الكريم وضع أهل السنة الآن في العراق مع هذه الحملة الانتخابية، كيف أن الشيعة يتحدون ويعطون الأصوات لجهات محددة، وأهل السنة تتفرق أصواتهم مع العلم أنهم أكثر وهم الأغلبية، تتفرق أصواتهم على عدد من المرشحين. سبحان الله، أين العقول؟ أما يفقهون أن هذه الأصوات إذا تشتتت يستحيل أن يأخذوا بزمام الأمور وسيبقون مضطهدين وستذهب مقدراتهم وأصواتهم وكل حقوقهم ستذهب بسبب هذه الفرقة؟ المسلمون الآن في جميع أنحاء الأرض بحاجة إلى أن يتحدوا وتكون كلمتهم واحدة، ولا شك أن هذا فيه صعوبة، لكن ليس ذلك على الله بعزيز. لابد من آليات محددة لجمع كلمة المسلمين وأهل السنة على وجه الخصوص في أطر معينة، عن طريق العلماء الذين يجب عليهم أشد الوجوب أن يتحدوا وأن يتكاتفوا وأن يتعاضدوا وأن تكون كلمتهم واحدة، حتى يكون الناس أيضا كلمتهم مع كلمة هؤلاء العلماء. إذا لم نستفد الآن من هذه الدروس والعبر التي ظهرت لنا في الواقع، متى نفيق ومتى نرعوي ومتى ندكر، وإلى متى ستستمر هذه الحالة المتدهورة؟ الأعداء يتنهشوننا من كل حدب وصوب، وقد تحقق فينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قال: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. إي والله، ها نحن غثاء كغثاء السيل، وقد تكالبت علينا الأمم، تكالبت على هذه القصعة، كل يريد أن ينال من هذه القصعة. وبلاد المسلمين اليوم أصبحت نهبا لكل دولة من هذه الدول، نجد أنها كلها تأتي. ما الذي جاء بها؟ ما جاء بها إلا تلك الأطماع، سواء كانت أطماع دينية أو أطماع عدائية أو أطماع دنيوية، فكلها مجتمعة عند هؤلاء الأعداء. نعم، إنهم يريدون أن يمسخوا دين الإسلام، يريدون أن يقتلوا في المسلمين أشد التقتيل، يريدون أن ينهبوا خيرات بلاد المسلمين. كل هذه الأهداف مجتمعة موجودة عندهم، ومع ذلك يرعبوننا، يعني انتبهوا، دعونا نذبحكم، دعونا نقتلكم، دعونا نفعل فيكم الأفاعيل، وإياكم ثم إياكم أن تدافعوا عن أنفسكم، لأنكم إن دافعتم عن أنفسكم فأنتم إرهابيون، وأما هم فليسوا إرهابيين. كم من المجازر التي أحدثوها سواء في العراق أو في أفغانستان أو غيرها من البلاد، ومع ذلك صفحتهم بيضاء. لكن حينما يتحرك أي غيور من بلاد الإسلام، هذا يسمى إرهابيا. حتى رؤساء الحكومات الإسلامية كحكومة السودان، مع العلم أنها ما الذي صنعت، إنما تحاول أن تحافظ على كيانها الداخلي من التصدع، تحاول أن تخمد هذه الثورات والفتن، ومع ذلك لا يريدون لهذه الحكومة أن تقوم بما قامت به، بل عليها أن تقبل بالتقسيم، وأن تقبل بالتدخل، وأن تقبل بهذه الفوضى العارمة، وإلا فإنها ستكون إرهابية. إلى الله المشتكى من هذه الحال التي نحن عليها، وإن لم نتدارك أنفسنا الآن فإنه قد يأتي علينا أوضاع أشد مأساوية مما هو حاصل الآن، والله المستعان.
الله المستعان. الحقيقة لعلنا نختم بكلامكم هذا فضيلة الشيخ، بقي معنا أسئلة كثيرة، لكن نحن نعد الإخوة جميعا بأنها سوف يكون لها الصدارة في الحلقة القادمة. أخونا ماجد من رماح، وكذلك محمد من العراق، ومهاجر من العراق، وخالد من الباحة، وباسم من العراق، وعباس من العراق، كذلك دعاء من العراق، إن شاء الله سوف تطرح أسئلتهم فضيلة الشيخ، لأن الوقت معنا قد انتهى في هذه الحلقة. نسأل الله يجزيكم خير الجزاء على ما بينتم ووضحتم.
آمين.
أيها الإخوة المشاهدون الكرام، كان معنا صاحب الفضيلة الشيخ سعد بن عبد الله الحميد، أستاذ السنة وعلومها بجامعة الملك سعود، جزاه الله خير الجزاء على حضوره واستجابته. كما نشكركم أنتم أيها الإخوة المشاهدون الكرام على حسن متابعتكم، كما نشكر الإخوة طاقم العمل وعلى رأسهم زميلنا مخرجنا المبدع عبد الله ثنيان، نشكر جميع الإخوة المتصلين كذلك. حتى نلتقيكم أيها الإخوة المشاهدون الكرام في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.